سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح مما تقدم أنه النسب الإنشائية، الجمل الإنشائية تكون إنشائيتها الجمل المتمحضة في الإنشاء بلحاظ تشخيص الطرف الثالث للنسبة التصادقية المدخول عليها أدوات الإنشاء، وأن النسبة بين المفهومين النسبة الذهنية الواقعية التصورية تحتاج إلى طرف ثالث بحسب الحقيقة تلحظ هذه النسبة فيه في ذلك الطرف، وهو حالة التصادق والتطابق بين المفهومين يحتاج إلى هذا الركن الثالث لا محالة، وأن هذه الأدوات بحسب الحقيقة توجب تغيير هذا الطرف من عالم وعاء وما يفنى فيه النسبة التصادقية بين المفهومين من وعاء التحقق إلى إحدى الوعاءات الأخرى، وعاء الاستفهام والترجي والتمني ونحو ذلك. ومن هنا يعرف أن حينما نقول أن النسبة التصادقية التي هي المدخول عليها تدخل عليها أدوات الإنشاء، بدخول أدوات الإنشاء تصبح ناقصة وتخرج عن كونها تامة، أن خروجها عن التمامية إلى النقصان ليس بمعنى أن النسبة لا تكون نسبة تصادقية، بل نسبة تصادقية خروجها عن النقصان بمعنى أنها لا تكون حينئذ ملحوظة فانية في وعاء التحقق، بل نقصانها بلحاظ زوال هذا الركن الثالث بحسب الحقيقة. لا أن نقصانها بمعنى أن معناها النسبي التصادقي الذهني هذه النسبة الواقعية تزول وتنشأ نسبة أخرى من قبيل النسبة الاستفهامية أو النسبة العناوين التي ذكرها المحقق الإصفهاني قلت السر. والشاهد على ذلك ما يمكن أن يجعل شاهدا هو أننا لا يمكن أن نأتي في مدخول هذه الأدوات بنسبة ناقصة، بدل أن نقول هل زيد عالم، نقول هل علم زيد مثلا، فإنه هنا لا يتم مفاد الجملة التامة، وهذا بنفسه شاهد ومنبه على أنه مفاد هذه الأدوات مربوطة بمرحلة ما وراء النسبة التصادقية من ناحية نفس المفهومين المنتسبين في الذهن، مربوطة بكيفية إفناء المفهومين، كيفية رؤية المفهومين متصادقين، لا بنفس المفهومين والنسبة التصادقية الموجودة بينهما. فلا تحويل ولا تحول لهذه النسبة من هذه الناحية من ناحية هذين الركنين، وإنما التغيير بلحاظ كيفية الإفناء والرؤية التي ترجع إلى الركن الثالث بحسب الحقيقة. وإلا لو كان هناك إيجاد نسبة أخرى جديدة هي النسبة الاستفهامية مثلا أو الترجي والنسبة الطلبية مع المفاهيم الإفرادية مع المدخول، ويمكن حينئذ أن تدخل هذه الأدوات على المفاهيم الإفرادية لإيجاد هذه النسبة معها، مع أننا نجد أنه لا يصح. إذن هذا أيضا يؤكد أن هذه الخصوصيات الإنشائية ترتبط بحيثية ما وراء المفهومين الملحوظين في المدخول والنسبة التصادقية الحملية الملحوظ فيهما، أي مربوطة بكيفية الإراءة والرؤية والفناء لهذه النسبة التصادقية أو لطرفيها، فتارة يفنيان في عالم التحقق فهذه خبرية، وأخرى يفنيان في عالم أخرى بنحو آخر تكون حينئذ إنشائية ولا تكون خبرية. وهذا المطلب حينئذ بنفسه يمكن أن يذكر في الجملة الهيئة الدالة على النداء، الجملة الندائية قبيل يا زيدون يا زيد، فيكون حينئذ هذا بمعنى أدعو زيدا، كأنه لو كان يا دالا هنا بحسب الحقيقة على وجود طرف ومفهوم آخر إفرادي، يكون زيد الذي هو مدخول الأداة بحسب الحقيقة طرفا في تلك النسبة التصادقية. قالت الآن يكون قد حذف مثلا ذاك لدلالته على من قبيل كثير من الضمائر التي تحذف باعتبار وضوحها، كما في ضمائر المخاطب في افعل مثلا في فعل الأمر، هناك يكون ذاك الطرف للنسبة مقدرا، هنا يكون هذا الطرف مقدرا. وبهذا يطبق عليه نفس ما تقدم في سائر النسب الإنشائية، لكن هنا يذكر السيد الشهيد نحوا آخر وتصويرا آخر أيضا محتملا، بأن يكون تكون الجملة الندائية حقيقتها إيجاد المنبه التكويني والطبيعي للنداء الذي عبارة أخرى عن تحقيق واقع النداء، إذ أن النداء كما نعرف عبارة عن إلفات الطرف المنادى، والإلفات كما يمكن أن يكون بالتحريك وباليد وبنحو ذلك يمكن أن يكون بالصوت وباللفظ. فبقوله يا بحسب الحقيقة يكون ذاك الشخص قد تنبه والتفت، فيكون حينئذ هنا معنى آخر للإيجادية والإنشائية معقول في باب النداء، وهو إيجاد النداء التكويني باللفظ حقيقة. ويكون حينئذ مفاد هذه الجملة إيجاد هذا المنبه التكويني. وهذا الآن يحتاج إلى أن يكون هناك مدلول إخطاري بين مدلول إخطاري للهيئة التي تحصل بين هذا المنبه اللفظي التكويني وهو يا، وبين المدخول للدلالة على أن هذا المنبه متعلق بمعنى هذا المدخول، فإنه حينما يقول يا زيد ليس هذا تنبيها للفظ زيد، تنبيه لواقع زيد، فلا بد من ربط بين هذا المنبه التكويني والإيجادي مع مدلول مدخوله الذي هو مفاد زيد ومدلول زيد. وقد تقدم فيما سبق أنه في موارد الاستعمالات الإيجادية كما في استعمال اللفظ في شخصه نحتاج إلى وضع للهيئة المركبة من ذاك اللفظ الذي استعمل إيجاديا مع اللفظ الآخر الذي استعمل حكائيا، الهيئة المؤلفة منهما لا محالة لابد أن تكون موضوعة في اللغة أو دالة بدلالة لغوية ولو مجازية على الرابط بين ذاك المدلول الإيجادي وبين المعنى ذاك المدلول الإخطاري المدخول. هذا الشيء الذي تقدم هناك لابد أيضا من افتراضه هنا. بهذا يكون حينئذ هذا وجها وبيانا آخر في خصوص هذا المورد، في خصوص جملة النداء يمكن تخريجه وتكييفه على هذا الأساس، وتكون إيجاديته حينئذ باعتبار أن هذا بنفسه يحقق النداء ويحقق الالتفات والتنبه الذي هو المقصود في موارد النداء، وتماميته أيضا تكون بهذا الاعتبار باعتبار أن هذا الغرض تحقق، هذا الغرض وهو تنبيه هذا، إذ لم يكن الغرض إلا هذا التنبيه والتنبه، يتحقق حينئذ بالتلفيق بين المدلول الإيجادي في طرف الأداة وهو يا، وبين المدلول الإخطاري في طرف المدخول، ومدلول الهيئة المؤلفة منهما، لأن كل منهما لفظ بحسب الحقيقة، كما في استعمال اللفظ في شخصه والحكم عليه بحكم، كما في قولنا مثلا زيد لفظ، أي شخص لفظ زيد الذي تلفظ به لفظ. هناك أيضا قلنا أنه بحاجة إلى أن تكون هذه الهيئة موضوعة للنسبة بينهما. وترام هذه النسبة حينئذ لا تكون نسبة تصادقية، ولا يحتاج أن تكون نسبة تصادقية، بل يمكن أن تكون نسبة تحليلية، بل لا بد وأن تكون نسبة تحليلية، من باب النكتة التي أشار إليها السيد الشهيد من أن الأمور الواقعية، الأعراض الواقعية الحقيقية والنسب الواقعية الحقيقية التي موطنها الخارج ومنها النداء والمنادات، لا محالة لا تكون في الذهن إلا تحليلية، لا يمكن أن تكون واقعية، وإنما النسب الواقعية نسب مربوطة بين المفاهيم بما هي مفاهيم، والتي لا تعقل إلا بين المفاهيم، ولا يكون له وجود في الخارج. هذا أيضا تتمة مربوطة بالجملة الندائية. ثم بقيت تبقى تتمة أخرى أيضا، الذي هو فيه أيضا منبه وقرينة أخرى على ما يريده السيد الشهيد في هذه التحليلات لمداليل الجمل التامة. وهذه التتمة الأخرى مربوطة بالجملة الشرطية، وأن الجملة الشرطية يتضح من هذه البيانات أن الجملة الشرطية أيضا بحسب الحقيقة يكون مفادها مفاد أداة الشرط أو مفاد الهيئة الشرطية مربوطا بهذا الركن الثالث، وليس مربوطا بتغيير نفس الصورتين الذهنيتين للنسبتين الواقعتين في طرف الجملة الشرطية. فإن الجملة الشرطية تعلمون أنها لابد أن تتركب من نسبتين تامتين في نفسيهما، لولا الأدوات الشرط والدخول في الأدوات الشرط، أي جملة كبرى بحسب الحقيقة مؤلفة من جملتين، جملة الشرط وجملة الجزاء. فمثلا حينما نقول إذا جاءك زيد فأكرمه، جاءك زيد جملة في نفسها تامة لولا الشرط، أكرمه أيضا جملة في نفسها تامة لولا الشرط، أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فتتألف الجملة الشرطية المدخول لأداة الشرط من جملتين ونسبتين، كل منهما لو كانت وحدها كانت نسبة تصادقية تامة، مثلا نسبة وجملة تامة، أصبحت ناقصة بدخول الشرط عليها. هنا أيضا نفهم وجه هذا النقصان ومعنى هذا النقصان. أولا نفهم أن هذا أن النسب التامة والجمل التامة والهيئات الجمل التامة ليس فرقها من ناحية المدلول التصديقي الذي ذكره صاحب مسلك التعهد، إذ لو كان الفرق بين الجمل الخبرية مثلا والجملة الإنشائية مرتبطا بالمدلول التصديقي الجدي، وهو قصد الإخبار وقصد الإنشاء ونحو ذلك، حينئذ الجملة الشرطية حيث أن المدلول التصديقي فيها إنما يكون بلحاظ الملازمة، لا بلحاظ جملة الشرط ولا بلحاظ جملة الجزاء، بلحاظ الملازمة. حينئذ كان يأتي هذا السؤال، أنه لماذا في مثل هذه الجمل الشرطية الذي يكون المدلول التصديقي بإزاء المدلول التصديقي فيها بحسب الحقيقة بإزاء الملازمة بين الشرط والجزاء، وأنه إذا صدق هذا صدق ذاك، لماذا يشترط أن يكون طرفاها نسبتان تامتان، أن يكون طرفها نسبتين تامتين بعد أن لم يكن بإزاء الجملتين الواقعتين في الشرط والجزاء مدلول تصديقي؟ إذن كان يمكن أن يكون الجملة الشرطية تتحقق من جملتين في الطرفين مشتملتين على نسبتين ناقصتين، يعني مثلا إذا يسوع أن يقول إذا مجيء زيد وإكرامك له، وعندنا نجد أنه لا يصح مثل هذا. هذا معناه أن هناك فرقا بحسب الحقيقة بين النسبتين، بين الجملة التامة والجملة الناقصة، لا بلحاظ المدلول التصديقي، وإنما الفرق بينهما بلحاظ المدلول التصوري، أي أن هناك تصورا معينا للنسبة الحملية التي سميناها بالنسبة التصادقية، وهي النسبة التامة في نفسها، تختلف يختلف هذا المدلول التصوري في مرحلة التصور عن المدلول التصوري للنسبة الناقصة، لا أن هذا مدلوله لا يختلف عن ذاك إلا بلحاظ المدلول التصديقي. وإن شئتم قلتم أنه لو كان الفارق بين الجملة التامة والجملة والنسبة والجملة الناقصة الهيئة الناقصة بلحاظ المدلول التصديقي، إذن هنا لا مدلول تصديقية بإزاء جملة الشرط حينما تقع في سياق الشرط، ولا مدلول تصديقية بإزاء جملة الجزاء حينما تقع جزاء في القضية الشرطية وفي سياق الشرطية تدخل عليها أدوات الشرط. وحينئذ المدلول التصديقي بلحاظ الجملة الكبرى التي هي الملازمة. فلماذا لا يمكن أن يستخدم أن يستعمل مكانهما كل ما ليس وراءه مدلول تصديقي بل مجرد مدلول تصوري كالنسب الناقصة؟ لا يمكن أن استبدالهما بهيئتين ناقصتين تدلان على المدلول التصوري؟ هذا معناه أنه يوجد بين الجملة الحملية والجملة الوصفية مثلا أو الإضافية فرق في المدلول التصوري أيضا، وليس الفرق بينهما بلحاظ المدلول التصديقي. لا بد حينئذ من إبراز هذا الفرق الذي يكون بينهما، وأن التمامية في الجملة الحملية والنقصان في الجملة الوصفية أو الإضافية أو نحو ذلك، هذه التمامية والنقصان يكونان راجعين إلى المدلول التصوري ومرحلة المدلول التصوري قبل الانتهاء للمدلول التصديقي. كما أنه يفهم من هذا ثاني، يعني يتبين مما تقدم ثانيا، وجه النقصان والتمامية بما تقدم من أن الأدوات التي تكون من هذا القبيل ترتبط بملاحظة الركن الثالث الموجود في النسبة، يعني أنه حينما تدخل أدوات الشرط أو أي أداة كأداة الاستفهام والطلب ونحو ذلك على النسبة الحملية التامة في نفسها التي تدل على نسبة تصادقية كما قلنا، لا تجعلها ناقصة كما أشرنا الآن، بمعنى أنها يتغير مفهومها من كونها نسبة ذهنية تصادقية تصورية قائمة بين الطرفين إلى نسبة أخرى مثلا ناقصة إفرادية. ولهذا لا يصح جعل نسبة ناقصة هيئة ناقصة محلها، كما لم يكن يصح جعلها محل مدخولة أدوات الإنشاء الأخرى، بل نقصانها ليس من هذه الناحية، ليس من ناحية نقصان تركيب النسبة وخروجها عن كونها مفهومين مستقلين بنسبة ذهنية واقعية قائمة في الذهن بينهما، أن هذا يتحول إلى نسبة تحليلية ذهنية إفرادية ناقصة، ليس هذا معنى نقصانها، بل تبقيان يبقى الطرفان وكذلك تبقى النسبة الحملية الموجودة حتى في سياق بعد دخول الأدوات التي توجب نقصانها، تبقيان على التمامية من ناحية وجود طرفين مستقلين مفهومين مستقلين في الذهن بينهما نسبة تصادقية، وإنما خروجهما عن التمامية إلى النقصان باعتبار الركن الثالث. هنا أيضا هذا الكلام يكون تاما، خروج جملة الشرط وجملة الجزاء عن التمامية حينما يدخل عليها أدوات الشرط بلحاظ الركن الثالث، لا بلحاظ نفس المفهوم المحمول والموضوع في جملة الشرط أو المحمول الموضوع في جملة الجزاء، ولا بلحاظ نفس النسبة التصادقية الواقع الذهنية التي قائمة بينهما من هذه الناحية. لا فرق بين الجملة الواقعة في الشرط والجملة الحملية التي لم تقع في سياق الشرط من هذه الناحية تامة، فلا تتحول إلى مفهوم إفرادي كما في النسبة الناقصة والهيئات الناقصة، مفهوم واحد وحصة من قبيل مجيء زيدين أو زيد الجائي لا يتحول إلى مجيء زيدين، بل يبقى على مفهوم زيد ومفهوم جاء إذا إن جاء كزيد أو إذا جاء زيد، يبقى على التمامية من ناحية وجود طرفين ومفهومين مستقلين في الذهن ونسبة التصادق بينهما، وإنما تخرج عن التمامية بمعنى الطرف الثالث الركن الثالث سوف لا يكون، بمعنى أنه حينما يدخل كما كنا نقول في الجمل الإنشائية في أدوات الاستفهام والترجي حينما تدخل على النسبة الحملية تجعل فناء المحمول في الموضوع لا بلحاظ وعاء التحقق والانطباق في الخارج بل بلحاظ وعاء آخر. هنا أيضا هكذا حينما تدخل أدوات الشرط على الجملة التامة في نفسها لولا الشرط وهي جملة الشرط، والجملة التامة في نفسها لولا الجزاء وهي جملة الجزاء، بدخول هذه الأدوات يكون حينئذ التصرف في الركن الثالث، فإنه في الجملة الشرطية حينئذ يرى بدخول أدوات الشرط لا يجعل الرؤية المحمول في الموضوع في كل من جملتي الشرط والجزاء بلحاظ نفسيهما، بل يجعل حينئذ النظر إلى أنه كلما صدقت وتحقق هذه النسبة تتحقق النسبة الكل الأخرى، يعني لا يكون الغرض الذهني والرؤية الذهنية رؤية تحقق النسبة التصادقية في الشرط أو تحقق النسبة التصادقية في الجزاء وإفناء كل منهما في واقعه بنحو بالفعل، بل إفناء له بنحو تعليقي، يعني يكون الرؤية بهذا النحو بأنه كلما تحقق هذا تحقق هذا، فيؤدي إلى أن تكون الرؤية رؤية تعلقية ورؤية تعليقية وتوقفية، أنه كلما صدق هذا صدق ذا لا أنه صدق هذا. فافتارة الذهن يأخذ النسبة الحملية ويلحظها فانيا في عالم التحقق فتصبح جملة حملية لا محالة. وأخرى يقول وهذا معناه أنه يراه متحققا بالفعل، أخرى لا يلحظه بهذا النحو، لا يريد أن يراه الآن متحققا وإنما يريد أن يدعي أنه لو تحقق هذا تحقق ذاك، وهذا هو النسبة التوقفية أو الملازمة أو النسبة التعليقية التي قد يعبر عنها بالملازمة. بحسب الحقيقة هذه الحيثيات كلها ترجع إلى ذاك الأمر الذي قلنا فيما سبق أنه وراء نفسي المفهومين ومفهوم النسبة الذهنية التصادقية الحملية بينهما ترجع إلى كيفية الإفناء وكيفية الإراءة، فإن الإراءة والإفناء له لا محال ركن ثالث وله وعاء بلحاظه يرى هذا الإفناء، حينئذ تارة يكون إفناء فعليا وأخرى يكون إفناء بهذا النحو، أنه كلما حق فنى هذا في ذاك وتحقق يكون الآخر متحققا من دون أنه أن يريد أن يفنيه بالفعل، وإنما أن يبرز التلازم بين هذين الإفنائين، كلما فني هذا وتحقق وصدق ذاك أيضا يفني ويفنى ويكون صادقا، تلك النسبة أيضا تكون متحققة، فتكون هذه الحيثيات راجعة إلى هذه المرحلة من اللحاظ التصوري ومن المدلول التصوري والمدلول المتصور من اللفظ، وهذه الأدوات أو الهيئات الشرطية موضوعة لإفادة هذه الخصوصية ولإخراج النسبة التصادقية الموجودة في الذهن من إفنائها الفعلي بنحو القضية الحملية كما في الجمل الحملية والجمل الخبرية إلى هذا النحو الإفناء، فتكون نقصانها يكون نقصانها بهذا المعنى، وهذا هو السر الذي نجد أنه على أساسه لا يصح أن تكون الجملة الشرط جملة الشرط وجملة الجزاء إلا جملة تامة، لأنها تكون لابد أن تكون مشتملة على أركان النسبة التامة الذهنية التصادقية، ولا يمكن تبديلها بجملة أو هيئة ناقصة كالمضاف والمضاف إليه أو الوصف والموصوف، لأنها تلك بحسب الحقيقة مفاهيم إفرادية وليست نسبة أصلا. بين مفهومين في الذهن، وإنما هو مفهوم إفرادي ونسبة تحليلية كما قلنا، قال السيد الشيخ في المسألة بالبيان الذي تقدم في محله. هذا أيضا يكون ما يرتبط بالجملة الشرطية بحسب الحقيقة. طبعا هناك أبحاث أخرى ترتبط بالجملة الشرطية من غير هذه الناحية، ناحية التمامية والنقصان والنكات المربوطة بها، تكون مفيدة في تحليل وتدقيق في معنى النسبة التصادقية، النسبة التعليقية أو التوقفية، وأن هذه النسبة التعليقية والتوقفية كيف يستفاد منها المفهوم، نكتة استفادة المفهوم والانتفاع عند الانتفاع من هذه النسبة التصادقية أو التعليقية كيف يكون، هذه أبحاث مربوطة بحيثيات أخرى في الجملة الشرطية متروكة إلى البحث عن مفهوم الشرط في الجملة الشرطية في بحث المفاهيم إن شاء الله، فإن هناك نقاط أخرى قد تذكر هناك أيضا. بعد هذا ننتهي من الجمل من الهيئات التامة وندخل في الهيئات الإفرادية التي تدخل على الفعل تارة وعلى الاسم أخرى. حينما تدخل على الفعل فتكون هيئة الفعل كهيئة فعل الماضي والمضارع والآخر، وتدخل على الاسم فتشكل المشتقات أو هيئة المصدر مثلا، بهذا يكون ندخل في بحث المشتق وما يبحث في المشتق من حيث كونه موضوعا للأعام أو لخصوص المتلبس، وهذا نجمعها تحت عنوان الهيئات الإفرادية والبحث عن الهيئات الإفرادية. فلا بد من البحث في ثلاث أمور بحسب الحقيقة، لأن الهيئات الإفرادية تكون ثلاثة: هيئة إفرادية تدخل على الأفعال أو هيئة الأفعال التي تميز كل فعل عن نوع من الأفعال عن النوع الآخر، فعل الماضي عن فعل المضارع عن فعل الأمر، وهذه هيئات إفرادية لأنها لا ترتبط بالجملة التامة إلا بدعوى قد يأتي من خلال تحليل مفاد هذه الهيئات، وإلا المتبادر في الذهن اللغوي والأدبي أن هيئة الفعل التي تميز الفعل الماضي عن المضارع وعن الأمر هذا يرتبط بنفس الفعل مع قطع النظر عن الجملة الفعلية التي مفادها مفاد تام، فهي هيئة إفرادية لا هيئة الجملة، هيئة داخلة على مادة الفعل التي هي اسم لا محالة، مادته اسم بهذه الهيئة المادة تلحظ مع نسبة من النسب كالنسبة الصدورية مثلا أو نحو ذلك. وهيئة التي تدخل على المصدر أيضا فيه بحث، فيها بحث في أن هيئة المصدر هل لها مدلول أو ليس لها مدلول وما هو مدلولها، هذا الثاني. والثالث هيئة الاسم المشتق الذي هو هيئة اسم الفاعل والمفعول ونحو ذلك من الأسماء الذي أيضا يقع البحث فيها، إلا أن البحث في كل واحد من هذه الهيئات الهيئات الإفرادية الثلاث تختلف، فالبحث عن هيئة الفعل إذا افترضنا هيئة إفرادية بحث تحليلي بأنه هذه الهيئة هل ما هو مفادها، لا من ناحية أصل الدلالة على النسبة الصدورية في الماضي والصدور في الحاضر والمستقبل مثلا في المضارع أو الأمر، ليس من هذه الناحية، أي ليس بحثا عن مدلول تحديد مدلول لهذه الهيئة، وإنما بحث تحليلي يشبه الأبحاث التي تقدمت في الفرق بين الهيئة الناقصة والهيئة التامة، والفرق بين الهيئة التامة الإخبارية عن الهيئة التامة الإنشائية في تحليل هذه المعاني، وأنها ترجع إلى أي مركز في القضية المعقولة أو في القضية الملفوظة، وأي جزء من القضية اللفظية ترتبط بأي جزء من الدلالة التصورية أو التصديقية في القضية المعقولة المدلولة باللاف عليها باللاف. فالبحث عن هيئة الفعل بحث تحليلي، لكن البحث عن هيئة المصدر أو البحث عن هيئة المشتقات الأسماء المشتقة بحث لغوي اكتشافي ليس تحليلي، فإنه هناك بحث في نفس المدلول أن المدلول لهيئة المصدر ما هو، وأساسا له لها مدلول هيئة المصدر أو ليس لها مدلول، ما هو الفارق بين مدلوله مدلول المصدر ومدلول اسم المصدر مثلا، هذا فرق في نفس المدلول وتحديد السعة أو ضيق المدلول، وكذلك في اسم الهيئة الإفرادية الداخلة على الأسماء المشتقة، فإن البحث في هيئة المشتقات من اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة ونحو ذلك بحث عن تحديد مدلول المشتق، وأن مدلوله هل مدلول هذه الهيئة هل خصوص النسبة إلى الذات المتلبسة بالفعل بالمادة مثلا بالمبدأ الموجود في الاسم المشتق، أو مدلول الهيئة عام، أو مدلول المشتق قولوا عام الذي إلى جانب الهيئة، لأن المادة مدلولها واضح لا بحث فيه، وهو المبدأ الهيئة تدل على نسبة أعم من الانتساب الفعلي وما كان منسوبا، الذات التي كانت منتسبة كان ينتسب إليها المادة والمبدأ. فهل هذه الهيئة وضعت للدلالة على المنتسب الفعلي بالفعل أي المتلبس بالمبدأ، أو الأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عن المبدأ؟ وهذا معناه أنه بحث عن أصل المدلول وكشف المدلول، هو بحث كاكتشافي، بحث لغوي لا بحث تحليلي، يعني بحث عن حدود المدلول. ومن هنا لابد أن ندخل في هذه الفصول الثلاثة أو الهيئات الإفرادية الثلاثة التي تأتي إن شاء الله.